بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصورته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ذكره المصنف رحمه الله ونسبه للدارقطني وبين أن العلم صححه وقته، أي أنه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الحاكم والبيهقي وغيرهم موقوف، وأما المرفوع فإن فيه علي ابن غبيان وهو ضعيف، بل ضعيف جدا، وقد طعن فيه الأئمة كأبي زرعة وأبي حاتم ويحيى القطان ويحيى بن معين وأبي داود والنسائي وغيرهم، طعنوا فيه طعنا شديدا. ومع ذلك فإن غيره قد خالفه في ذلك، فقد رواه الثقات موقوفا على ابن عمر رضي الله عنه من قوله هو، كما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر من قوله رضي الله عنه انه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين. فالصحيح في هذا الحديث انه موقوف على ابن عمر وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه اليه عليه الصلاة والسلام لا يصح، بل هو منكر لتفرد علي بن ضبيان به. وقد ورد ذكر الضربتين في التيمم عن جمع من الصحابة غير عبد الله بن عمر، فورد ذلك عن جابر وأبي أمامة وعائشة وعمار وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، ولكن جميع الأحاديث الواردة في ذكر الضربتين هي ما بين ضعيف جدا ومنكر وضعيف وشال، فلا تقوم بها حجة، فلا تقوم بها حجة. وفي الحديث مسألتان لا بد من معرفتهما. المسألة الأولى مسألة عدد الضربات في التيمم، عدد الضربات في التيمم، أهي ضربة واحدة أم ضربتان أم ثلاث ضربات؟ قال كثير من أهل العلم إن التيمم ضربة واحدة فقط تكفي للوجه والكفين، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق ومكحول والأوزاعي وداود الظاهري، ونسبه الخطابي رحمه الله لعامة أصحاب الحديث، بل نسبه ابن المنذر إلى جمهور العلماء، واختاره ابن المنذر أيضا وغيره من الشافعية أن التيمم ضربة واحدة فقط. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، أصحها حديث عمار في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضربة واحدة. والدليل الثاني هو حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، وهو في صحيح مسلم كما سبق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجدار بيديه ضربة واحدة. فقالوا هذا دليل على أن التيمم تكفي فيه فرضة واحدة لا يزيد عليها ويمسح بها وجهه وكفيه. هذا هو القول الأول. أما القول الثاني فقالوا إن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وهذا هو مذهب الشافعية والمالكية والأحناف، ونقل عن جمع من الصحابة كابن عمر وعلي، كذلك التابعين كالحسن والشعبي والثوري وغيره، أن التيمم ضربتان. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة، منها حديث ابن عمر هذا حديث الباب، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. ولا شك أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر باعتباره حديثا مرفوعا، لأن الصحيح أنه موقوف كما أسلفت، فلا يصح الاستدلال به، وغاية ما فيه الدلالة على أن هذا القول هو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهو صحيح عنه بلا شك. أما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلا يصح، ولا يصح الاستدلال به. ومن أدلتهم على أن التيمم ضربتان ما رواه الطبراني في الأوسط وغيره عن عمار، أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عمن أحدث ولم يجد الماء، فقال ضربة للوجه وضربة لليدين. وهذا الحديث أيضا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أنه مخالف للأحاديث الصحيحة عن عمار رضي الله عنه كما في الصحيحين وغيرهما من أن التيمم ضربة واحدة. وثمة قول ثالث في المسألة، وهو منسوب إلى ابن سيرين وغيره، أنه يضرب ثلاث ضربات، ضربة لكفيه وضربة لوجهه وضربة ليديه. وما دليل أصحاب هذا القول؟ قال الإمام الشوكاني رحمه الله كما في نيل الأوطار: لم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوه، لم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوه، فليس لمن قالوا بالضربات الثلاث دليل يعضد قولهم أو يسنده. وبناء على ذلك فإن القول الراجح في هذه المسألة هو أن التيمم ضربة واحدة، وذلك لقوة أدلته حيث إنها في الصحيحين، وكذلك لأن التيمم كما هو معروف رخصة وتيسير من الله تعالى على عباده عند فقد الماء أو التضرر باستعماله، والذي يتناسب مع الرخصة التخفيف والاكتفاء بضربة واحدة، كما سبق مثله في أمور كثيرة مثل المسح على الخفين، وكذلك مسح الرأس في الوذو والأذنين، وأن الراجح في ذلك الاكتفاء بمرة واحدة. فكذلك التيمم هو من باب التيسيرات التي يسرها الله تعالى على عباده، فيناسب فيها أن يكتفى بضربة واحدة. لكن من ضرب ضربتين أو من رأى أحد يضرب ضربتين كما يلاحظ الآن في بعض المتمسكين بمذهب الشافعية والأحناف أو غيرهم، فإنه لا ينبغي أن ينكر عليه في ذلك، الناسب أن يعلم الأفضل والأصح علة، وإلا لا ينكر عليه، لأن هذا ثبت عن جمع من الصحابة كما أسلفت، وهو مذهب عدد من الأئمة المتبوعين، فمثل هذا مما لا يصوغ فيه الإنكار والتشديد على المخالف. هذه مسألة في حديث ابن عمر في قوله التيمم ضربتان، التيمم ضربتان. أما المسألة الثانية فهو قدر ما يمسح من العضو، هل يمسح الكف أم يمسح، يعني يمسح الكف إلى الكوع وما هو الكوع؟ ما هو المقصود بالكوع؟ للعوام إذا أرادوا أن يصفوا شخصا بالجهل قالوا فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. فالكوع ما هو يا أخوان؟ شوف لا يكون ممن وقع عليهم حق عليهم هذا الخوف. نعم هو هذا، يعني بحيث يكتفى، هل يكتفى بمسح الكف فقط أم يمسح الذراع إلى المرفق أم يمسح أيضا إلى العضد إلى الأبط؟ أيضا نفس الكلام، الكلام نفسه في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يمسح الكفين فقط، أنه يمسح الكفين فقط، وهذا مذهب مكحول والزهري والأوزاعي وابن المنذر وإسحاق وداود والإمام أحمد وجمهور أهل الحديث أيضا، أنه يكتفي بمسح الكف فقط ولا يمسح الذراع. واستدل لذلك بحديث عمار أيضا، فإنه ذكر مسح ظاهر كفيه ووجهه، وهو صريح في الاقتصار على مسح ظاهر الكفين دون أن يمسح إلى المرفق. ومما استدلوا به أيضا قالوا إن عمار رضي الله عنه، وهو صاحب القصة وهو صاحب الشان وهو راوي حديث التيمم، كان يفتي بذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسح الكفين إلى الكوعين فقط دون مسح الذراع. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو مذهب الطائفة الأخرى من العلماء الشافعية والأحناف والمالكية ونسب لجمع من الصحابة والتابعين سبق ذكرهم في المسألة الأولى، قالوا يمسح يديه إلى المرفقين كما يمسح في الوضوء، كما يغسل في الوضوء يعني، لكن يكتفي بالمسح ها هنا. واستدل هؤلاء بأدلة، منها قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قالوا المقصود بالأيدي في هذه الآية الأيدي إلى المرافق. وما هي القرينة على أن المقصود الأيدي إلى المرافق؟ نعم لا اللي خلف نعم ها الرافضي الإطلاق في دليل فيها قرينة أقوى من الإطلاق. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقالوا لا يكتفى بدلالة الإطلاق كما ذكر الأخ سليمان، لا بل أشد من ذلك أنهم قالوا أن في أول الآية قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فذكر غير الغسل ذكر فيه الأيدي إلى المرافق، قالوا فقولوا في آخر الآية وأيديكم يعني إلى المرافق كما سبق في أول الآية. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر هذا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وهو نص في المسألة لولا أنه لا يصح مرفوعا. وكذلك استدلوا ببقية الأحاديث الواردة في غسل اليدين في مسح اليدين إلى المرفقين، وقد ذكرت أن هذا المعنى ورد عن خمسة من الصحابة منهم ابن عمر وعمار وجابر وعائشة وأبي أمامة، ولكن جميع هذه الأحاديث الواردة في المسح إلى المرفقين ضعيفة، في المسح إلى المرفقين ضعيفة. أين قلت ابن عمر ذكرت في الأول وفي الأخير ابن عمر وجابر وعائشة وأبو أمامة وعمار، نقل عن خمسة. لكن هذه الرواية شاذة، الرواية ما بين شاذ ومنكر وضعيف جدا وضعيف، فلا تقاوم الأحاديث التي في الصحيحين. نعم. اي نعم صحيح. نعم صدق. هؤلاء من الذين قالوا التيمم ضربتان، هذا في من قالوا التيمم ضربتان. اما من قالوا بالمسح الى المرفقين فهذا المعنى ورد عن ابن عمر رضي الله عنه كما في حديث الباب التيمم ضربتان، وورد ايضا عن غيره من الصحابة موقوفا عليه. ولذلك فان البيهقي رضي الله عنه ورحمه الله بعد ان استقصى طرق الاحاديث الواردة في ان التيمم الى المرفقين، ومنها حديث عن عمار ايضا، حتى التيمم الى المرفقين جاء في حديث عن عمار، فلما استقصى البيهقي هذه الطرق بين انها كلها ضعيفة، ورجع يستدل بحديث ابن عمر حديث الباب، فدل على انه لا يوجد في ذلك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة من قالوا بأنه يمسح إلى المرفقين. القول الثالث وقد نسب لبعض السلف أنه يمسح إلى الأظافر، يمسح إلى الأظافر أو إلى العضلين، يعني إلى نهاية العضل. وهذا نسبه الماوردي للزهري، وقال الإمام النووي في المجموع لا أظنه يثبت عنه، قال لا أظنه يثبت عنه. وليس ببعيد أن يرد هذا عن الزهري، فإنه قد روى الأئمة النسائي وابن ماجه وأبو داود عن الزهري من حديث عمار ذكر التيمم إلى الأظافر، أن قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لهم التيمم إلى الأظافر. فقد يكون الزهري إن صح هذا الحديث عنه وصح هذا القول أخذ بهذه الرواية، فقال بأن التيمم إلى الأباط، وهو قول ضعيف وغريب، حتى إن الخطابي رحمه الله لما ذكر الأقوال في قدر التيمم ذكر القول الأول بأنه للكفين فقط، ثم ذكر القول الثاني بأنه إلى المرفقين، وقال ولم يختلف أحد من أهل العلم في أنه لا يتجاوز بالتيمم المرفقين. فكأن الخطابي رحمه الله لم يقف على هذا القول الزهري في أنه يتيمم إلى الأظافر. والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة أيضا هو القول الأول، وأنه يكتفي بالتيمم بمسح الكفين دون الوصول إلى المرفقين، وذلك لصحة دليله وثبوته، وكون عمار رضي الله عنه يفتي به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق، ولأنه أيضا هو المناسب للرخصة كما أوردته في ترجيح القول الأول، هو المناسب للرخصة. ويقال في هذا أيضا ما يقال في السابق، فإن هذا القول ما دام ثبت عن ابن عمر وجمع من الصحابة من قولهم لا ينبغي أن يشدد فيه على المخالف، لكن إن أمكن أن يعلم السنة والأصح أخبر بها، فإن أصر على ما تعلمه من شيوخه فله سلف في ذلك كابن عمر وجابر وغيرهما، فلا ينبغي أن يشدد في الإنكار على هؤلاء. هاتان مسألتان في حديث ابن عمر التيمم وضربتان، ضربة لليد وضربة للكفين وضربة لليدين إلى المرفقين. أما الحديث الآخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرته. وهذا الحديث رواه البزار كما ذكر المصنف وصححه ابن القطان، وقد رواه البزار وزاد في آخره فإن ذلك خير، يعني فليتق الله ولمسه بشرته فإن ذلك خير. وكذلك رواه الطبراني في معجمه الأوسط بأطول من ذلك، وذكر في أوله قصة لأبي ذر رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم قال بعد قليل يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، ثم قال مرة ثالثة يا رسول الله، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فسكت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكلتك أمك يا أبا ذر ما لك؟ قال إني جنب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أن تأتي له بماء فاغتسل، ثم قال له عليك بالصعيد، وذكر الحديث. وهذا الحديث قال فيه ابن القطان كما ذكره المصنف وغيره إسناده صحيح، وهو غريب من حديث أبي هريرة. ابن القطان قال إسناده صحيح وهو غريب من حديث أبي هريرة، فكأن ابن القطان يصحح الإسناد لكنه يضعف المتن من طريق أبي هريرة، بل صرح بأن له علة. وأما حديث أبي ذر رضي الله عنه فإن المصنف عزاه للترمذي، والترمذي رواه نعم وقال حديث حسن صحيح، ولكن رواه أيضا غيره أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، فهو مما يصح أن يقال فيه ماذا يقال؟ نعم، رواه الخمسة، رواه أصحاب السنن الأربعة، ورواه الإمام أحمد رحمه الله، فقد رواه الخمسة. وكذلك رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم. وقد صحح الحديث حديث أبي ذر جمع من الأئمة، منهم النووي، منهم الترمذي كما ذكر المصنف، فإنه قال هذا حديث حسن صحيح، ومنهم الحاكم فإنه قال إسناده صحيح على شرط الشيخين، ومنهم النووي فإنه قال حديث صحيح، وغيرهم من الأئمة. فالحديث بكل حال صحيح، حديث أبي ذر صحيح، ويشهد له حديث أبي هريرة، ويشهد هو لحديث أبي هريرة، فيقوي أحدهما الآخر أيضا. وهذان الحديثان حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة دليل على أن التيمم رافع للحدث الأكبر كما سبق تقريره، وهو مذهب جماهير العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصعيد وضوء المؤمن، وفي رواية طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. وظاهر من خلال السبب الذي ورد في حديث أبي هريرة، وورد السبب نفسه أيضا في حديث أبي ذر، فإنه قال رضي الله عنه في حديث اجتويت المدينة فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم بإبل فخرجت بها فأجنبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألت فقال الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. فظاهر من خلال السبب أن هذا الحديث جاء في مقام التطهر من الجنابة، فهو يدل على أن التيمم يرفع الحدث الأكبر كما يرفع الحدث الأصغر، وهو دليل على أن هذا الأمر وإن طال فإنه يزهي عن الإنسان، بحيث لو أن الإنسان مثلا مكث 10 سنين وهو في البرية بعيدا عن الماء فإنه يكتفي بالتيمم من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. لكن لو مكث أكثر من 10 سنين، مثلا مكث 20 سنة مثلا أو 15 أو أقل أو أكثر، فهل يجزئه التيمم؟ يجزئه؟ نعم يجزئه. إذا قوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين لم يخرج مخرج التحديد، بمعنى أن العدد ها هنا ليس له مفهوم كما قال الأصوليون، العدد ليس له مفهوم، فلو مكث أكثر من 10 سنين فإنه أيضا يجزئه التيمم ما دام معذورا في ذلك. وفي الحديث مسألة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن هذا دليل على أن الذي رفع حدثه بالتيمم إذا وجد الماء وجب عليه استعمال الماء وإن لم يتجدد له حدث بعد ذلك. يعني لو افترضنا أنه جنب ثم رفع حدثه بالتيمم وصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم وجد الماء بعد ذلك، فإنه يقال له يجب عليك أن تستعمل الماء الآن ما دام وجدته عن جنابتك الأولى التي تيممت منها. وهذا القول هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء بما في ذلك الأئمة الأربعة وغيره، والأدلة عليه كثيرة، منها حديث أبي هريرة حديث الباب، ومنها حديث أبي ذر حديث الباب أيضا في قوله فليتق الله وليمسه بشرته، ومنها حديث عمران بن حصين في الصحيحين في قصة الرجل الذي كان جنبا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما لك لم تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة العلماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فتيمم الرجل وصلى، فلما جاء الماء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه ماء وقال له: خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. وقد حكى الإمام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في أكثر من موضع أن وجود استعمال الماء للمتيمم إذا وجد الماء أنه ثابت بالنص والإجماع، أنه ثابت بالنص والإجماع. فأما النص فهذه الأحاديث، وأما الإجماع فإن العلماء اتفقوا على أنه يجب عليه أن يستعمل الماء إذا وجده، إلا أنه نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من التابعين، نقل عنه أنه لا يجب عليه أن يستعمل الماء، بمعنى أن حدثه زال بالتيمم فلا يستعمل الماء. لكن هذا قول شاذ خالف فيه أبو سلمة جماهير أهل العلم، بل لعل الإجماع انعقد على ذلك بعد أبي سلمة، فلا يكاد يوجد من قال بهذا القول بعده. فالصحيح أنه يجب عليه أن يستعمل الماء إذا وجده أو زال المانع، وهذا يؤخذ من قوله فليتق الله وليمسه بشرته. والكلام في الوضوء كالكلام في الغسل، يعني كلام في الحدث الأصغر كالكلام في الحدث الأكبر. أما الحديث الرابع، نعم أجنب ثم تيمم عن هذه الجنابة لعدم وجود الماء ثم صلى ثم وجد الماء، هنا نقول انه يجب عليه ان يتيمم، يجب عليه ان يتوضا، ان يغتسل، ان كان حدثا اكبر ان يغتسل، وان كان حدثا اصغر ان يتوضا. اعاده الصلاه ستاتي في الحديث الذي بعده، ستاتي. الحديث الرابع هو حديث ابي سعيد رضي الله عنه في قصه الرجلين اللذين خرجا في سفر فحضرت الصلاه وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. والحديث رواه أيضا الحاكم والدارمي والدارقطني وغيرهم، وقد اختلف العلماء فيه، فرجح جمع من الأئمة أن الحديث مرسل أن الحديث مرسل من مراسيل عطاء ابن يسار، وأن ذكر أبي سعيد في الحديث غير محفوظ. وممن رجح هذا كما أشار إليه المصنف الدارقطني، ورجحه أيضا أبو داود في سننه والمصنف وغيره، وذلك لأن في الحديث راويا هو عبد الله بن نافع عن الليث، تفرد بوصل هذا الحديث عبد الله بن نافع عن الليث، وخالفه غيره من الأئمة الثقات، لم يذكروا في الحديث أبا سعيد بل ذكروه مرسلا، ولذلك يترجح المرسل. إلا أن الحديث رواه أبو علي بن السكن، رواه أبو علي بن السكن موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث، ولذلك يعني يحتمل أن يقال أن طريق أبي علي بن السكن عن أبي الوليد الطيالسي عن الليث تقوي أن يكون الحديث موصولا. وسواء ثبت الحديث موصولا أو ورد وصح مرسلا كما هو رأي الأكثرين، فإن له شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم وصلى فقيل له الماء منك قريب، الماء منك قريب، فقال صلى الله عليه وسلم لعلي لا أبلغه، لعلي لا أبلغه. وكذلك ورد عن ابن عمر وغيره كما سيأتي. والحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى في الحديث مسألة من تيمم من حدث، سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، ثم صلى، تيمم من حدثه ثم صلى، ثم بعد صلاته وجد الماء، هل عليه أن يعيد ما صلى أم لا يعيد؟ فالجماهير من أهل العلم كالأئمة الأربعة وغالب الفقهاء السبعة رحمك الله، فقهاء المدينة السبعة وغيرهم، يقولون لا يعيد، لا يعيد، وإن وجد الماء في الوقت، يعني لو مثلا تيمم لصلاة الظهر وصلى ثم وجد الماء في وقت صلاة الظهر بعدما انتهى من الصلاة، فإن هؤلاء يقولون ليس عليه الإعادة. إلا أن بعض الفقهاء في الشافعية فرقوا بين الحضر والسفر، فمذهبهم أنه في الحضر يعيد مطلقا حتى لو وجد الماء بعد الوقت، أما في السفر فإنه لا يعيد عند الجميع، وكذلك في الحضر لا يعيد عند الجمهور. واستدل هؤلاء على عدم الإعادة بأن التيمم يحصل به المقصود، سواء أن كان ذلك برفع الحدث أو باستباحة الصلاة، فهو يقوم مقام الوضوء للمعذور، وهذا تيمم بحسب اجتهاده ووسعه وصلى فليس عليه إعادة. واستدلوا بحديث الباب أيضا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، ولا شك أن إصابة السنة هي المطلوبة، أما قوله للآخر لك الأجر مرتين فهذا ليس تزكية لفعله، وإنما هو إشارة إلى أنه أجر مرتين، أجر مرة حين صلى في الوقت، وأجر مرة حين اجتهد فأعاد الصلاة بعد الوضوء وكان اجتهاده غير مصيب، فأجر على هذا الاجتهاد أجرا واحدا، كما في حديث عمرو بن العاص في الصحيح وأجر واحد، فله أجران، أحدهما على صلاته الأولى التي صلىها بالتيمم، والثاني على اجتهاده الثاني الذي لم يحالفه الصواب. أما الأول فقال أجزأتك صلاتك وقال أصبت السنة، فدل على أن عمله أولى وأقرب، وهو نفس في هذه المسألة، مع أنه صرح بأنهما وجب الماء في الوقت، وجب الماء في الوقت. هذا هو القول الأول أنه لا يعيد وإن وجب الماء في الوقت، وهو مذهب الجمهور كما ذكر. والقول الثاني وهو منسوب لبعض السلف كمكحول والزهري والأوزاعي وغيرهم، قالوا إذا وجب الماء في الوقت أعاد، إذا وجب الماء في الوقت أعاد، يحتج بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقالوا إن هذا مأمور بالغسل ما دام في وقت الصلاة ومطالب بأداء الصلاة على أصلها، يعني باستعمال الماء، فرأوا أنه عليه أن يعيد الصلاة. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا صلى بالتيمم في وقت ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. القول الثاني أو المسألة الثانية لو وجد الماء قبل أن يصلي، يعني إنسان تيمم في الوقت ثم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام رأى الماء أمامه قد أقبل به صاحب الله، وحينئذ فالصحيح الذي لا إشكال فيه ولا شك ويشبه أن يكون إجماعا للعلماء أن عليه حينئذ أن يتوضأ بهذا الماء ويصلي ولا يجزئه تيممه الأول. المسألة الثالثة في الحديث مسألة ما لو تيمم في الوقت ثم أحرم بالصلاة ثم وجد الماء في أثناء الصلاة، بعدما صلى ركعة مثلا، افترض أن المسافر يقصر الصلاة، صلى ركعة واحدة ثم وجد الماء قد جاء به أحد أصحابه، فما الحكم حينئذ؟ وهذه من المسائل التي فيها تردد، لأن المسألة الأولى كون صلى وانتهى بالتيمم ما فيها إشكال، إن انتهى من الصلاة وأداها كما أمر فلا يعيد. والمسألة الثانية أيضا كونه لم يصلي بعد ولم يحرم الصلاة ليس فيها إشكال، أنه ينبغي له أو يجب عليه أن يتوضأ، لكن المسألة هذه أن يتيمم ثم أحرم بالصلاة وخلال أدائه للصلاة في أثناء أداء الصلاة جاء الماء، فما الحكم حينئذ؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب بعضهم إلى أن عليه أن يقطع صلاته، عليه أن يقطع صلاته، وهذا مذهب أبي حنيفة والإمام أحمد في رواية عنه، ورجحه ابن حزم في المحلى وغيره، وهو مذهب غيره من أهل العلم أن عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد. وحجتهم في ذلك أنه بطل تيممه بوجود الماء فوجب عليه أن يستأنف الصلاة. أما القول الثاني وهو مذهب من بقي من الأئمة الأربعة وهو رواية مذهب أنه عليه أن يكمل الصلاة ولا يقطعها، بل قالوا يحرم عليه قطعها لأنه أحرم بفريضة فلا يجوز له أن يقطعها بل يجب عليه أن يتمها، وهذا هو أيضا مذهب الشافعية. وقالوا إنه يجوز استمرارا واستدامة ما لا يجوز ابتداء، يعني استمرار في هذه الصلاة يجوز، لكن لو كان سيبتدئ الصلاة لم يجوز، فقال يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء، فعليه أن يتم صلاته وهي صلاة صحيحة عن تجزي عن الفريضة ولا يعيدها. وما رأيكم أي القولين أقرب وأرجح؟ نعم الأول نعم فيه قال ثاني عبد العزيز ثاني 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 يعني جمهوركم الآن على أن القول الثاني أقرب للصواب، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن القول الأول أقوى من حيث الدليل أقوى، لأنه إذا قلنا بأن وجود الماء مبطل للتيمم، أن وجود الماء مبطل للتيمم، لماذا نفرق بين وجود الصلاة وفي غيرها؟ هل تعرفون شيء ينقض الوضوء مثلا خارج الصلاة ولا ينقض الوضوء في أثناء الصلاة؟ لا، الناقض للوضوء ناقض سواء حدث في الصلاة أو خارجها، ويقال في التيمم ما يقال في الوضوء، فما كان ينقض التيمم خارج الصلاة فهو ينقض التيمم داخل الصلاة، وإذا كان وجود الماء مبطلا للتيمم قبل الصلاة وكذلك مبطل للتيمم في أثناء الصلاة. فالذي يظهر لي أن القول الراجح أنه يقطع صلاته ويتوضأ ثم يستأنف الصلاة من جديد. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.